بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سلم وبارك. أما بعد، قبل أن نبدأ في الآية الماضية، الدرس الماضي تكلمنا عليه من قوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور. ذكرنا قولين في أقوال كثيرة، لكن ذكرنا قولين في الدرس الماضي: الأول أنه وجه الأرض، والثاني أنه تنور الخباز. ابن جرير رحمه الله يرجح هذا القول، يقول لأنه الأشهر في اللغة، المعروف في لغة العرب، يقول: وينبغي حمل كتاب الله أو كلام الله تبارك وتعالى على المعروف والأشهر من لغة العرب. هذا كلام جيد، كلام طيب، حتى لو كان فيها أقوال لكنها غريبة وغير مشهورة، وفي قوله المشهور معروف عند الأكثر، ينبغي حمل القرآن على هذا المشهور، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى يخاطب العرب، يخاطب جمهور العرب، فيخاطبهم بما يعرفون، بما هو أشهر وأبلغ عندهم، بخلاف الأشياء الشاذة النادرة التي لها وجه في اللغة لكنه وجه يعني قليل نادر. هذا يقول: لا ينبغي حمل القرآن على هذه الوجوه النادرة، يحمل على الأشهر. كلام طيب، التنور معروف، ذكرنا شواهد في الدرس الماضي من الأحاديث أنه معروف من الأحاديث بكلام الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف بالمقابل ورود التنور بأنه وجه الأرض، لا في القرآن ولا في شيء من الأحاديث، فيكون هذا هو الأولى والأرجح. يقول جل وعلا في سورة هود: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. سبق الكلام على هذه الآية: إن ربي لغفور رحيم، أي بإنجائه لأوليائه برحمته نجاهم جل وعلا. ثم قال تعالى: وهي أي السفينة تجري بهم في موج كالجبال. هذا يدل على قدرة الله تبارك وتعالى. كانت الأرض يبسا ليس فيها ماء، وفجأة تحولت إلى بحر متلاطم الأمواج. هذه قدرة باهرة، حول الله تعالى هذه الأرض اليابسة إلى بحر تتلاطم فيه الأمواج كأنها الجبال، يدل على كثرة الماء الذي نزل من السماء والماء الذي نبع من الأرض. الله سبحانه وتعالى يري عباده قدرته، وإلا فهو قادر على أن يهلكهم بدون ذلك، مثل ما أهلك الله سبحانه وتعالى أو سيهلك يأجوج ومأجوج، هذه الأمم العظيمة الهائلة التي لا يداني لأحد بقتالهم كما في الحديث، يهلكهم الله بأدنى شيء، بأصغر جنده. بماذا يهلكهم؟ بالنغط، دود في النخاع، تأكل النخاع فيصبحون فرسا أي موتا كنفس واحدة. شوف القدرة العظيمة، الله سبحانه وتعالى قادر أن يهلكهم بدون ذلك، لكنه جل وعلا يري عباده قدرته، أنه أنزل هذا الماء العظيم الهائل من السماء وتفجرت الأرض العيون، فالتقى الماءان النازل والنابع حتى صار بحرا متلاطم الأمواج. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير جل وعلا. فالويل لمن حارب الله وصار الله تعالى خصمه فهو الهالك، نسأل الله العافية. وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني في عرض الموجة وارتفاعها كالجبل. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. هذه الآية صريحة بأن الهالك ابن نوح، وأما قوله سبحانه إنه ليس من أهلك، هذه محتملة ليست صريحة، تحتمل أنه ليس من أهلك في النسب، وتحتمل أنه ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم. إذا جاء نص صريح ونص محتمل، بأيهما نأخذ؟
بلا شك بالصريح. إذا لا ينبغي العدول عن الصريح هذا. والقول بأنه ليس ابن له كما ذكرنا في الدرس الماضي وأنه ولد زنا، لا، الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه أن يبتلي رسله عليهم الصلاة والسلام بنساء خائنات فاجرات، يعني هذا لا يليق بأحد الناس، يكون مذمة عليه لو عرف أن شخصا امرأته بغي صار ذنبا عليه، ويذنب يقال يا زوج البغي، هذا من أعظم الذنب. والسب كيف يرتضيه الله تبارك وتعالى لسلطته من خلقه. من هذه الآية صريحة لأنه ابنه لصلبه، ونادى نوح ابنه، هذا خبر عن الله تبارك وتعالى يخبر أنه ابنه. لذلك قال بعض السلف لما سئل أكان الهالك ابنا لنوح سبح طويلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يقول الله ابنه، ثم تقول هل هو ابنه؟ الله عز وجل يقول ابنه، كيف أنت تقول هل هو ابنه؟ يعني صريح الآية بأنه ابنه. وكان في معزل، معنى معزل كان معتزلا بعيدا عن السفينة، يعني لم يأتي ليركب، إنما كان معتزلا لا يريد الركوب. كان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يعني لا تكن معهم فتهلك كما يهلكون. يعني هذا يدل على حرص نوح عليه السلام على هداية ابنه وإنقاذه إلى آخر لحظة. ولا شك أن هذه أولا أنها دعوة إلى الله، وثانيا عاطفة الأبوة، فلم يهن عليه أن يرى ولده يغرق بين عينيه، ولكن حكمة لله تبارك وتعالى يكون في هذا التعزية لمن حرص على تربية ولده ولم يوفق ولم يهتدي، فله أسوة بنوح عليه السلام. يا بني اركب معنا أي في السفينة ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا من جهله، يظن يعني قال هذا الكلام قبل أن تتغطى رؤوس الجبال، ظن أن الماء لن يصل إلى رؤوس الجبال الشاهقة، وأنه رجل نشيط جلد فيستطيع أن يسبح في الماء حتى يصل إلى الجبل ويصعد إلى قمة الجبل فينجو من الغرق. هذا جهل، يعني ما ظن أن الماء سيزداد حتى يغطي قمم الجبال، لكن أخبره نوح عليه السلام قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا الاستثناء فيه أقوال المفسرين، يعني بعضهم يقول استثناء موقتا، استثناء موقتا، لأن المستثنى غير المستثنى منه. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني المرحوم، فهذا يسمى استثناء منقطع بمعنى لكن. لا عاصم اليوم من أمر الله لكن من رحم الله فهو المعصوم، فإذا يقول هذا استثناء بمعنى لكن أو منقطع، كقوله تعالى وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، الظن ليس من العلم، فهذا يسمى استثناء منقطع. وابن جرير رحمه الله يرجح قول الثاني، وهو أن معنى إلا من رحم أي رحم الله، إلا من رحمنا وهو الله، يصير المعنى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الله، يصير استثناء متصل، يصير متصلا بهذا المعنى إلا من رحم، يعني الراحم. واضح هذه؟ واضح. إذن على هذا القول أو على هذا التفسير يصير استثناء متصلا. أيهما أرجح؟ ابن جرير رجح هذا وقال هذا القول أولى، أن يكون استثناء على بابه وليس فيه مانع من التفسير بهذا المعنى إلا من لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني إلا الراحم. ومن هو الراحم؟ هو الله. إذن صار المعنى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الله، هذا المعنى، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الله، إلا من رحم، أي من رحمنا هو الذي يعصم، ولا يعصم غيره جبل أو غير ذلك. هذا أولى. بعضهم قال يعني في قول ثالث لا عاصمة، يعني بمعنى لا معصوم، وجعل اسم الفاعل بمعنى المفعول. قالوا مثل ماء من ماء دافئ يعني مدفوع، وعيسى الراضية بمعنى مرضية. وعلى هذا يكون التصل أيضا، لا عاصمة يعني لا معصومة من أمر الله إلا من رحمه الله. هذا الآن صار الاستثناء متصل، لكن من جرير يقول لا حاجة لإخراج اسم الفاعل عن بابه مع الإمكان، مع إمكان إجرائه على بابه، يعني جعله بمعنى المفعول هذا إخراج له عن بابه، وهذا لا يعدل عنه إلا بقرينة. إذا كان ما يمكن حمله على بابه يقال أنه اسم مفعول، يعني هذا يقتضي السياق، لكن إذا أمكن أن يجرى على بابه فهو الأولى. ولذلك ذكر هذه الأقوال الثلاثة، يعني القول الأول يكون استثناء منقطعا لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وهذا خلاف الأصل في الاستثناء. القول الثاني جعل عاصم بمعنى معصوم، هذا إخراج له عن بابه. والقول الثالث هو المستقيم، استثناء متصلا وليس فيه إخراج لعاصم عن بابه، يكون هذا هو أولى الأقوال. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي إلا من رحمنا وهو الله. يعني هذا لا شك أنه هذا يقين عند نوح عليه السلام، لكن ابنه زين له الشيطان الأمل الأمان، وهذا هو حال العاصي. الشيطان يقع في المعصية ويزين له أو يفتح له باب الأمل. يعني غالبا ما تجد عاصم يقول أنا سأدخل النار، الزاني السارق الفاجر كل من يعصي ماذا يقول؟ ها يقول سأتوب إن شاء الله. يعني إذا كان مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر لا يمكن يقول أنا نعم أنا أفعل كذا لأدخل النار، لا يمكن. أنه يؤمن بالله، يؤمن باليوم الآخر، ويعلم أن النار لا تطاق، لكن عنده أمل. هذا من باب يعني الأماني، عنده أماني من الشيطان والنفس من أجل أن يزين له تلك المعصية. هذا هو الذي يعزي العصاة، انصح عاصيا واسمع ماذا يقول لك. قل اتق الله يا أخي، الزنات في تنور من جهنم، تطيق تكون في تنور؟ ماذا يقول؟ يقول لا إن شاء الله بتوب، أنا عمري 25-30 الآن، إن شاء الله. إذا كان ما تزوج يقول خلاص إن شاء الله تزوج إذا صار عمري 25 أو كذا وخلاص واتوب. ويعرف ناس تابوا مثلا فيقول مثل فلان فلان كانوا كذا وحنا شباب، والشباب هذه شهوة وهذا السنة كذا وإلى آخره، ولكن إن شاء الله يتوب. عنده هذا الأمل، قد يكون هذا يوفق للتوبة في بعض الأحيان أو بعض الناس، بعض الناس لا يوفق، تبقى هذه أماني ويسوف حتى يفجأه الموت على غرة والعياذ بالله. إذن هذا الرجل ابن نوح عنده هذه الأمنية إلى آخر لحظة، هو الآن يقول سآوي، ما عنده تردد، يعني ما يريد الموت، قال سآوي لجبل يعصمني من الماء، والآن عنده شبه يقين أنه سينجو بصعود الجبل. ونوح عليه السلام يبين له أنه لن ينجو، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني لا يمكن يعصمك شيء. ومع ذلك لم يركب، أصر على ما هو عليه حتى أهلكه الله تبارك وتعالى. وحال بينهما، بينهم الضمير يعود إلى من؟ في قول غريب بين ابن والجبل، لكن هذا فيه بعد والله أعلم، يعني قال بعض المفسرين لكن فيه بعد، لأن السياق في نوح وابنه أقرب. ونادى نوح ابنه وناجات، وكلام خاطبه بين نوح وابنه، وإن كان الجبل مذكورا، سأوي لجبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال هذا يدل على أن الموجة جاءت سريعا، مجرد ما تم هذا الكلام هاجمت هذه الموجة وأخذته وغرق وهلك مع الهالكين عياذا بالله. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الواو ماذا تفيد؟ وحال تفيد إيش؟ ليش؟
مطلق الجمع.
وحال بينهما، أو قال فحال بينهما، وحال تدل على أنه في نفس الوقت أنه سريعا، وحال بينهما. لو قال فحال هذه فيها ترتيب، أو ثم حال هذه فيها تراخي، لكن الواو تدل على أن الغرق حصل سريعا ما إن تم الكلام، حتى فجأته الموجة وأحدثته عياذا بالله. فكان من المغرقين يعني مع الكافرين الذين غرقوا. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. يعني السياق طوى كم جرت السفينة، كم يوم مثلا، أو حلو شهر أو أكثر. السياق طوى لم يذكر لأنه ليس فيه لنا فائدة، سواء عرفنا جرت أسبوعا أو شهرا أو شهرين أو ثلاثة. وفي أقوال كلها من الإسرائيليات، لما يقول جرت سنة الطائر، بعضهم يقول ركبوا في رجب ونزلت في محرم في عاشوراء وصامه نوح بعدما نزل، هذا ما يثبت. هذا كله إسرائيليات. الثابت صيام موسى عليه السلام وقومه عاشوراء، أن الله تعالى أهلك فرعون في عاشوراء، هذا ثابت في الصحيحين. أما نجاة أو رسو السفينة في عاشوراء هذا ما عليه دليل، لا من القرآن ولا من السنة، إنما هو إسرائيليات. كل ما لم يرد في القرآن ولا في السنة فإنه أخبار بني إسرائيل لا يصدق، إلا إذا كان القرآن يصدقه أو السنة تصدقه. أما ما لا ورد في كتابنا تصديق له ولا تكذيب فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، لأنه قد يكون حقا فنكذبه، قد يكون باطلا فنصدقه، لأن هذا لا يكذب ولا يصدق. معروف هذا في أخبار بني إسرائيل، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما جاء في شرعنا تصديق له صدقناه، وما جاء في شرعنا تكذيب له كذبناه، وما لم يرد فإننا لا نصدقه ولا نكذبه. نقول الله قل حبطت في عاشوراء، نقول الله لا نثبت ولا ننفي، نقول الله. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا، يعني في الأشياء التي لم يرد في الشرع شيء لا نصدق، لأن عندهم كتب محرفة يعني فيها حق وفيها باطل، وهم يحدثون عن تلك الكتب، فقد يحدثون بحق أن ما حرفت في الكلية، حرف بعضها، قد يحدثون بحق فنكذبه، هذا ما يجوز، أنه وحي. قد يحدثون بباطل من المحرف فنصدقه، فنكون اعتقدنا شيئا باطلا. إذن السلام هو السكوت، لكن نعلم أنه لو كان لنا فيه مصلحة لا أخبرنا، هذا سكت عنه فليس لنا فيه كبير مصلحة. هذا من فضول العلم التي ليس فيها كبير مصلحة، لأن العبرة في القصص أو الحكمة من القصص يأخذ العبر، وليس التلذذ بتفاصيل القصة أنه كان كذا وكذا وعددهم كذا وفي اليوم الفلاني ونجوا كذا، هذا يهتم به المؤرخون، لأن يعني هدفهم من القصص هو جذب الانتباه وتلذذ السامع بتفصيل القصة، هذا هو الغالب على أخبار القصصيين. أصحاب الوعاظ أصحاب القصص يبالغون في ذكر الأرقام وذكر الأماكن والتحويلات، لأنهم يريدون جذب الانتباه والتشويق، لكن القرآن ليس كتاب تشويق ويعني مجرد تلذذ بالقصة، وإنما هو كتاب موعظة، الإنسان يأخذ الموعظة وهي كافية في ذكر يعني محتويات القصة والأمور الكبار، ويطوي القرآن التفاصيل التي لا فائدة منها. نعم. يعني التحديث لا بأس، يعني مو بحرام، إذا لم يأتي في هذا القسم الذي لا يصدق ولا يكذب يجوز التحديث عنه، و ولذلك هذا الذي جعل السلف يذكرونه كثيرا في كتب التفسير. الطبري مثلا ذكر طرفا أو قصصا كثيرة، ابن كثير ذكر، القرطبي كثير، يعني غالب كتب التفسير مليئة بهذه القصص. لكن بعض العلماء ذكروا الشنقيط رحمه الله وغيره قال لا يجوز أن تكون تفسيرا لكتاب الله، إن جعلناه تفسير الآية معناها إيش؟ أننا قبلناه، لكن قصة ما تربط مع الآية، تكون منفصلة، هذه أهم، لكن تذكر وراء الآية ولا يعلق عليها، على أنها معنى الآية معناها أننا اعتمدناها، وما آمن معه إلا قليل ثمانون، كأنه الله قال ثمانون، واضح؟ يعني هذا هو اللي لا تعتقد أن هذا تفسير الآية وأن هذا مراد الله بهذه الكلمة، حينما قال وما آمن معه إلا قليل، ولقيت قول أنهم ثمانون أو ثمانية أو عشرة أو سبعة، كلها أقوال، لا تعتقد أن معنى قليل أو المراد بالقليل هم ثمانية أو ثمانون، لا، قل قليل والله أعلم، فيها أقوال اعلم بها أو اسمعها، ما في معنى، تعرف نقي ثمانون عشرة سبعة ثمانية سبعة، ما في معنى، لكن لا تعتقد أن الله عز وجل لما قال إلا قليل أنه يريد ثمانية. إذا قلت قليل يعني ثمانية معناه أنك صدقت هذه الرواية وأنت لا تعلم صحتها، بس هذا يعني ما يعتقد الإنسان معنى الآية، أما مجرد التحديث فليس في شيء، لكن لابد يكون عند ناس يفهمون، يعني إذا حدثت عند عوام وسكت جبت قصص من هذه القصص وسكت، العوام سيعتقدونها ولا لا؟ ما يعرفون هذا، لكن هذا لو قيل في مجلس طلبة علم يفهمون ويميزون هذا لا بأس، لكن فكرة أمام العوام، العوام يعتقدون، سمعوا من الشيخ فلاني يعتقدونها أنها جزما، يعني في قصص يعني غريبة جدا، يعني من القصص أن السفينة لما جرت أين ذهبت؟ قال ذهبت إلى الكعبة وطافت سبعا، ما بقي إلا وصلت ركعتين، ما هذا بعيد جدا. يقول لما حمل نوح هذه الحيوانات يعني صار لها راحة كريهة من الأرواث، فأوحى الله إليه أن اسحب ذنب الفيل، فسحب ذنب الفيل فخرج خنزيرها فأكلوا هذه الأرواث، وش بعد السنور الخنزير لما السنور، قال كان عندكم الطبري شوف القصة، بعدين طلع السنور والهل من الأسد، الشيطان تعلق بذنب الحمار وعجز يصعد، الحمار دخلت يداه وعجز يدخل في بقية ذيله، حتى قال نوح ادخل ولو كان معك الشيطان، وما تصور الشيطان معه فدخل، يعني هذه أشبه ب يسمونها عام السباحين، ما ينبغي أن تذكر على أنها معاني الآيات، ما ينبغي يعني. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، أي أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، فابتلعت الأرض ما عليها من الماء، ويا سماء أقلعي أي توقفي عن المطر، وغيض الماء أي نقص، وغيض الماء وقضي الأمر أي بإهلاك هؤلاء الكفرة فجرة، واستوت على الجودي أي السفينة رست على جبل يقال الجودي، قال هو بالموصل بعض قال بالجزيرة، قال بعض بالموصل وبعض قال جبل في الجزيرة، وقيل بعدا للقوم الظالمين، هنا قيل بعدا، واضح يعني الحكمة من ذكره ببناء لم يسمى فاعله أو لم يذكر فاعله، وقيل فما حكمة ذكر قيل بهذه البناء؟ يعني الجواب أنه كأن الكون كله يقول بعدا للقوم الظالمين، لأن حتى يعني النباتات والحيوانات تتأذى من عصاة بني آدم ولا لا؟ ما الدليل على أن تتأذى من عصاة بني آدم؟
منع القطع.
ولم وما منع القوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يبطروا. طيب في نص ثاني على حديث ابن ماجه في ضعف لو شاء عند أحمد قومه. ها؟ لا في نص في الصحيح في الصحيحين وفي مسلم يقول عليه الصلاة والسلام وأما الفاجر وأما العبد الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هذا صريح. وأما الفاجر فيستريح منه البلاد والعباد. هذا واضح. البلاد يعني حتى الأرض والبلاد والعباد والشجر، لأنه يعني مثل ما ذكرنا أن المطر يقل والشجر تعذب قلة المطر، والدواب الدواب حيوانات حشرات كل ما يدب على ظهر الأرض. إذن قيل بعدا، الكون كله يقول بعدا للقوم الظالمين حتى الجمادات. فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني جاء ابن عباس رضي الله عنهما أن الأرض تبكي على المؤمن 40 صباحا إذا مات، تبكي على عامل الأرض، والأرض التي كان يعبد الله عليها تبكي عليه، وهو مفهوم الآية فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعني مفهوم الآية أن السماء تبكي والأرض تبكي على المؤمن إذا مات وانقطع عمله. إذا لا شك أن إهلاك هؤلاء الكفرة الفجرة رحمة وفضل ونعمة. وإذا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالله يحمد على إهلاك هؤلاء المجرمين. وقيل بعدا، البعد بعدا لهم عن رحمة الله تبارك وتعالى، لأنهم في نار جهنم وهو أبعد ما يكون عن رحمة الله جل وعلا. والظالمين مراد بهم المشركون. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، هو من أهله نسبا لكنه ليس ممن وعده الله بنجاته، لأن الله سبحانه وتعالى استثنى، قال فإذا جاء فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. استثناء واضح. وأهلك إلا من سبق عليه القول. إذن ابن نوح هذا ممن سبق عليه القول. طيب كيف يسأل الله، كيف يسأل نوح ربه، كيف يسأل نوح عليه السلام ربه بنجاة أن ينجي ولده وهو قد استثناه جل وعلا؟ هذا سؤال وارد. نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، كيف سأل ربه هذا السؤال مع أن الاستثناء واضح؟ إلا وأهلك إلا من سبق عليه القول منه. هذا الجواب، هذا السؤال فيه أكثر من جواب لأهل العلم. أي صحيح، هذا القول كان منافقا، أنه كان منافقا فظن نوح، أو كان نوح عليه السلام يظن أنه مؤمن، فسأل ربه لأنه لا يعرف حاله أنه كان منافقا، يعني كافرا في الباطن، كان كافرا في الباطن. هذا القول، لكن هذا القول في نظر ما يستقيم مع الآيات التي بعدها. قال تعالى إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. لو كان عدم العلم هو الجهل بالحال كان معذورا ولا لا؟ كان معذورا. الإنسان إذا فعل شيئا جهلا فهذا أمر سهل، بس ينبه وينتهي الأمر. لما يحتاج هذه الموعظة الشديدة، وإذا طلبت منه الشفاعة يوم القيامة يذكر سؤاله ربه ما ليس له بعلم فيستحيل. فإذا هذا واضح أنه خطأ، وهذا يعني من ذنوب الأنبياء عليهم السلام التي يغفرها الله لهم. يعني هذه ذنوب معينة ليست من الفواحش والكذب والشرك ما معصومون عن هذه الأمور، الكذب الكفر والشرك والكذب والفواحش والسرقة والغلول، ما كان نبينا يغل عن هذه الفواحش والكبائر، ولكن هذه أمور تغلبهم العاطفة، يحصل شيء من غلبة العاطفة والطبيعة البشرية لأنه راه يغرق بين عينيه فتأثر. يعني القول الثاني هو الصحيح أنه سأل ربه غلبته العاطفة والرحمة، لأن يعني الأنبياء هم من أرحم الناس، الله سبحانه وتعالى ملأ قلوبهم رحمة، فيعني أخذته الرحمة الطبع البشري، فسأل ربه لأنه غرق بين عينيه ووجد حرقة وعلما على ذلك، فسأل ربه من هذا الباب، مثل شفاعة إبراهيم عليه السلام في أبيه يوم القيامة وهو مات على الشرك، إبراهيم أعلم أنه مات على الشرك يشفع له، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شفاعته، يقول يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافر. هذه من يعني بالنسبة لنوح عليه السلام سأل ربه يعني رحمة شفقة، وهذا من باب الضعف البشري، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتوب الأنبياء على هذه الأخطاء، يوفقهم للتوبة والاستغفار ويغفر لهم جل وعلا، مثل ما حصل من يونس عليه السلام، حصل من سليمان فاتت صلاة العصر، وداود عليه السلام ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه خر راكع وأناب وعبس وتولى وأخذ الفداء من أسارى بدر. مثلا هذه هي ذنوب الأنبياء، زلات في الطبع البشري وليست في الفواحش والكبائر، والله سبحانه وتعالى يوفقهم للتوبة ويغفر لهم. هذا هو يعني ظاهر الآيات.
شيخ صح، ما يقال أنه يعني لم يكن يعلم أنه من سبق القبر،
لا هو كافر معروف، يعرف أنه كافر، ثم هلاكه بين عينيه، هذا دليل على أنه كافر. الله سبحانه وتعالى وعد بنجاة المؤمنين، لو كان مؤمنا في الباطن على ركب السفينة ولا لا، أن الله سبحانه وتعالى وعده بنجاة المؤمنين كلهم من أهله ومن غيرهم، فهذا هلك الآن، هلاكه ماذا يدل عليه؟ ها؟ على أنه ليس بمؤمن، يعني الله سبحانه وتعالى لم يهلك مؤمنا، ما أهلك إلا الكافرين. حتى هذا يضعف القول الأول، يعني حتى لو سلمنا أنه كان شاكا في أمره أو لا يعرف حاله ويظنه مؤمنا، مجرد غرقه أمامه هذا يدل على يعني كشف لأمره، ما دام أنه غرق فهذا دليل على أنه ليس مؤمنا، لأن الله سبحانه وتعالى وعده بإنجاء المؤمنين، والله لا يخلف الميعاد، ما دام أنه لم ينجو معناه أنه ليس بمؤمن. يعني هذا القول لا شك أنه ضعيف من جهته. المقصود أن هذه من زلات الأنبياء التي يغفرها الله لهم. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، يعني نسبا، وإن وعدك الحق أي بإنجاء أهلي، وأنت أحكم الحاكمين بالحق. يعني هذا فيه تعريض يعني وتوسل الله سبحانه وتعالى بأن يحكم بالحق، لأن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكم، وعده حق وهو أحكم الحاكمين بالحق، لا يخلف الميعاد جل وعلا ولا يحكم إلا بالحق، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن له أن هذا المطلوب ليس بحق، والله سبحانه وتعالى لا يحكم إلا بالحق، ولكن هذا ليس بحق. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك أي الذين وعدتك بنجاتي، لا شك هذا قول صحيح. إنه هذا الآن التعليل لماذا ليس من أهله، إنه عمل غير صالح، إنه عمل في قراءة أخرى قراءة الكسائي ويعقوب إنه عمل غير صالح، هذه واضحة، إنه عمل غير صالح، خبر عنه أنه عمل عملا غير صالح، لكن قراءة الجمهور إنه عمل، هذه فيها سؤال كيف جعله نفس العمل مع أن العامل غير العمل، هذه الجواب عنها أنهم يقولون هذا على سبيل المبالغة، هذا على سبيل المبالغة جعله هو نفس العمل مبالغة في وصفه بهذا العمل السيء، يعني أنه كان مكثرا منه مداوما عليه حتى صار هو العمل شيئا واحدا، هو العمل السيء. هذا يعني على سبيل المبالغة يقال مثلا امرأة عدل أو رجل عدل، يعني أنه جعل هو نفس العدالة، فهذه يعني جعل الموصوف هو الصفة، هذا من باب التأكيد. إنه عمل غير صالح، أي لأنه كان على الشرك، فلا تسألني ما ليس لك به علم. هل العلم المراد به الجهل؟ ما ليس لك به علم يعني أنه يجهل حاله أنه كان كافرا، ولا ما ليس لك به علم يعني خطأ أنه سأل سؤالا لا يحل له؟ لا شك أن المراد الثاني كما سبق، وليس نفي العلم أي أنه سأل جهلا بحاله، لا هذا سهل، سأل لو أخطأ جهلا فهو معذور أنه لم يتعمد الخطأ، لكن هذا ليس علما بالشرع وبحكمة الله تبارك وتعالى. إذن هذا الآن يقابله الجهل، إذا قال إني أعبك أن تكون من الجاهلين. والجهل نوعان مثل نفي العلم، الجهل نوعان، جهل لعدم العلم هذا لا يؤاخذ به الإنسان لأنه لم يتعمد المعصية، وجهل هو فعل المعصية عن تعمد وعن علم أنها معصية لكنه جهل العواقب فلذلك أقدم على هذه المعصية، وهذا ليس بمعذور. هذا هو المذكور بقوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، بجهالة ليس مرد نفي العلم، لا السفة جهالة السفة. وقال قوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن العلم هنا مرد به أنه سأل سؤالا لا يوافق شرع الله وحكمة الله ووعد الله تبارك وتعالى. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما 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 ضابط الموعظة؟ لو قال ما الفرق بين الموعظة وبين البلاغ أو العلم؟ يقول الموعظة هو أمر ونهي مع التخويف، هذا ضابط الوعظ، وهذا يعرف الناس بالجملة، يقول هذا درس وهذه موعظة. الدرس فيه تفصيل الأحكام وبيانها ولا يلزم فيه التخويف، الموعظة تقوم على تخويف، فيها تخويف ذكر الوعيد والترهيب، تكون موعظة تؤثر في القلوب لأجل ذكر التخويف. إذن الموعظة لا بد فيها من التخويف. الله سبحانه وتعالى وعظ نوحا عليه السلام هذه الموعظة، إني أعظك أن تكون، بمعنى يعني لئلا تكون أو كراهة أن تكون من الجاهلين. والجاهلين قالوا هم الجاهل هنا هو العاصي الذي يقع في المعصية بدون عذر، أن يعظك أن تكون من الجاهلين يعني لا تكون من العاصين المخالفين لشرع الله تبارك وتعالى. كما قال موسى عليه السلام لما قالوا له أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني الاستهزاء بدين الله هذا فعل الجهلة والسفعة ليس فعل العقلة. الله سبحانه وتعالى وعظ نوحا هذه موعظة بليغة لأنه أخطأ في هذا السؤال، لكنه رجع، هذه حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن زلوا وأخطأوا لكنهم لا يصرون على الخطأ إذا تبين، ولذلك رجع تائبا مستغفرا، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. كيف استعاد وهو قد وقع؟ إني أعوذ بك أي أعتصم بك وأتجه أن أسألك ما ليس لي به علم. كيف استعاد والفعل قد وقع؟ في المستقبل صحيح، أنه يعني وإن حصل مني هذه المرة فإني أعوذ بك أن يحصل مني مرة أخرى، هذا يعني إعلان التوبة وأنه لن يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني على أقرار نوح عليه السلام بأنه أخطأ وطلب المغفرة والرحمة. ومعرفة فرق بين المغفرة والرحمة: المغفرة التجاوز عن السيئات، والرحمة حصول الثواب والنعيم. أكم من الخاسرين، ولا شك أن من لم يرحمه الله فهو من الخاسرين مهما كان. إذن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يجامل أحد من خلقه. يعني هذا نوح عليه السلام بقي في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، واجتهد فيها راية الاجتهاد، ثم غرق ابنه أمام عينه وهو ينظر. ولا شك أن عاطفة البوة شيء قوية، يعني أي أفجر ابنه يهلك أمام عينه سيحزن حتى لو كان كافر، يتمنى أنه لو أسلم وهداه الله. فيعني دعوة 1000 سنة إلى 50 عاما، والأب مكلوم بهلاك ابنه على الكفر أمام عينيه، كل ذلك لم يبرر له هذا السؤال ولم يعذره الله، بل وعظه موعظة بالغة. هذا يدل على أن الإنسان يحذر معصية الله ولا يلتمس المبررات، يقول والله أنا عزوبي وقعت كذا ولا شاب وفتنة وفي أسباب الفتنة، وبعض الناس يبرر نفسه في الوقوع في الزنا والفواحش، يقول والله أنا أعزب وصغير في السن شباب وفيها مثيرات في الجوالات والمقاطع إلى آخره. فيعني وكل الشباب يقصد يعني كثيرا منهم يفعلون هذا وكذا، يعني يسهل ويبرر. الحرام حرام، والله سبحانه وتعالى لا يجامل أحد من خلقه، فمن وقع في الحرام استحق العقوبة إلا أن يغفر الله له. فإذا كان الأنبياء الله سبحانه وتعالى يعظهم ويعني يعاقبهم في بعض الأحيان، كما حصل يونس عليه السلام حبس الله في بطن الحوت فلما تاب الله عليه وأخرجه، فكيف بغيره. ونساء النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله لهم؟ يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الإنسان لا يأمن، يقول الله أنا الحمد لله أنا ملتزم، لكن هذه زبلة بسيطة، والناس يسوون أكبر وأكبر، اللي يسوي أشياء صغيرة ينظر إلى من أكبر منه، معاصيه أكبر، يقول الله الحمد لله أنا ما سويت كذا، أنا بس سويت كذا وكذا، يسهل عمله ومعصيته. لا تنظر إلى صغر المعصية، انظر إلى عظمة من عصيت. وكلنا مقصر، نسأل الله أن يتوب علينا ويعاملنا برحمته ومغفرته. إني أعظك، هذه مثل يعيدكم، أذكرون الدرس الماضي أنها تحتاج إلى تحقيق كسرة وضمة. إني أعظك، تحقق الكسرة حتى تظهر الضمة على الضاد على الضاء. بعض الناس يقول إني أعظك، كأنها سكون ما تريد. إني أعظك، أعظك ولا أعظك فرق؟ لا، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، اللي ما ينتبه لها ما يحقق ضمة على الضاء. ثم قال جل وعلا: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. هذه عاقبة المتقين، النجاة والمغفرة والرحمة والسلامة والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة. هذه عاقبة الطاعة وتلك عاقبة المعصية. هؤلاء أغرقوا وهلكوا واتصل عذاب الدنيا بعذاب الآخرة وخلدوا في النار. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. شو الفرق بين المؤمنين والكافرين؟ هؤلاء أغرقوا وباعوا بلعنة الله وغضبه وخلدوا في النار، وهؤلاء نجوا أعزة سعداء، نزلوا بسلام من الله وبركات، لهم العزة والسعادة والعاقبة في الدنيا والآخرة. هذه عاقبة الطاعات وتلك عاقبة المعاصي والعياذ بالله. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، يعني بسلامة من الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وبركات. ما تعريف البركة؟ بركات جمع بركة. البركة هي يقول العلماء كثرة الخير ودوام، في المعنى كثرة الخير بركة، خير كثير مع الدوام. البركة يعني اللي ما يدوم فيه الخير هذا منزوع البركة، ولو كان فيه الخير في أول الأمر ثم تزول هذا ما في بركة. البركة ما جمع الأمرين كثرة الخير ودوامه. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، أي من الله تبارك وتعالى، وهي السلامة في الدنيا والآخرة، وبركات أي كثرة الخير ودوامه، عليك وعلى أمم ممن معك. هؤلاء المؤمنون لهم السلام والبركة، وأمم سنمتعهم، هؤلاء الكفار، لأن من نزل أو من سيأتي بعد نوح عليه السلام فيهم المؤمنون فيهم الكفار. ونوح عليه السلام صار الأب الثاني للبشرية كما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال نوح هو الأب الأصغر لبني آدم، أن يعني كل من جاء بعد الطوفان كلهم ذرية نوح عليه السلام. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، الذرية والكتاب في ذرية، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. كل الأنبياء وكل البشرية من نسل نوح عليه السلام، والأنبياء كلهم من نسل إبراهيم إلا لوطا هو الوحيد، لأنه يعني ابن أخ إبراهيم، وإلا نوح عليه السلام كل من جاء بعده من ذريته. ولذلك قال الأب الأصغر كما قال ابن عباس، يعني هو الأب الأصغر لبني آدم. الله تعالى قال وجعلنا ذريته هم الباقين، فكل من جاء بعد الطوفان فهم من أولاد نوح عليه السلام. هل يدخل في هذا ممن معك غير بني آدم من الحيوانات والطيور والحشرات وغيرها، ولا هذا خاص في بني آدم؟ بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. يدخل ما في مانع بالسلامة والبركة، كلها السلامة والبركة. ولذلك ما مات أحد الزوجين حتى تكاثروا، يعني كل شيء حمل زوجين، يعني هذه أعداد كثيرة. خذ مثلا مثال البقر الغنم والبقر والإبل، هذه بهيمة الأنعام، خذ الدجاج والبط، وخذ مثلا فصيلة السباع، الذئاب والنمور والأسود، وبقية الحيوانات الغزلان والزرافات، أشياء كثيرة جدا ما بين سباع وحوش وبهائم وطيور، أشياء كثيرة جدا. يعني لو مات أحد الزوجين قبل التناسل انقطع النسل، يعني ما في إلا ذكر واحد وأنثى واحدة، فالله سبحانه وتعالى بارك فيهما، بارك في هذين الزوجين، فما مات أحدهما حتى تناسلا وملأ الأرض. كم عدد الأسود والنمور والبهائم والطيور؟ امتلأت الأرض من هذه المخلوقات من ذكر وأنثى، إذن في بركة سلامة، سلم الله هذه الفصائل وهذه الأنواع وبارك فيها حتى ملأت الأرض، ولم يمت أحد من الزوجين قبل التكاثر، مع أنه احتمال يموت وارد في السفينة مثلا في ضيق وفي حشر، والله أعلم كم بقي في السفينة، يعني وارد يموت ولو واحد أو اثنين من هذه الخلائق الكثيرة، لكن الله عز وجل ذكر أنه بارك فيه. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. أمم يعني ستأتي، أمم أي من ذرية من معك، وإلا معروف أن الذين نجوا قليل وليس أمما، لكن أمم من ذريات هؤلاء الناجين. وأمم سنمتعهم، أي في الدنيا متاع الدنيا، ثم يمسهم منا عذاب أليم، وهم الكفار المشركون بالله تبارك وتعالى. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه القصة العظيمة بقوله تلك، أي تلك الآيات المذكورات أو تلك القصة من أنباء الغيب، من أنباء الغيب التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وقلة يعني من أهل الكتاب عرفوا بعض الأشياء لكنهم لا يعرفون تفاصيل هذه القصة لطول العهد، لكن بقي شذرات من العلم عند الموجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يزالون يتناقلون الطوفان وما حصل فيه، يعني شذرات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتصل بالكتاب ويسمع منهم، وجاء بها على أكثر وجه مفصلة مبينة على أكثر وجه فيما ينفع العباد. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. يعني هذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، أنه جاء بهذه القصص الكثيرة العظيمة الغيب التي هي في أدغال الماضي وغياهب الزمان، أتى بها مفصلة مع أنه لم يتصل بأحد من الكتاب. كيف عرف هذه القصص، عرف هذا التفصيل وهو لا يقرأ ولا يكتب ولم يجالس أحد من الكتاب حتى قال أنه استفاده منه؟ هذه آية عظيمة تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. حتى قومه في مكة ما كانوا يعرفون هذه القصص، مع أن بعضهم يذهب إلى الشام في رحلة الشتاء والصيف، الشام واليمن، ولكنهم لا يعرفون هذه القصص. فمن أين أتى بها؟ لا شك أنه أتى بها من الله، من الوحي. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي من قبل هذا القرآن، فاصبر. هذه ثمرة هذه القصص، الأمر بالصبر، إن العاقبة للمتقين، العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة للمتقين الذين يتقون الشرك يتقون المعاصي ويطيعون الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم منهم. ما علاقة الصبر بهذه القصة؟ فاصبر، لما ذكر الله عز وجل هذه القصة عقب بهذا التعقيب، فاصبر إن العاقبة للمتقين، ما واضح تلازم أو نتيجة ظاهرة، يعني كما صبر نوح عليه السلام 1,050 عام صبر عظيم، يعني هذا الصبر لا مثيل له، صبر عظيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني الواحد لو دعا أقوى قوما، يعني سواء أولاده ولا أناس مثلا من جيرانه أو من أقاربه، دعاه مرة مرتين وثلاث وعشر وقل 20 مرة، يعني ما بين يوم والثاني خلال مدة معينة، ماذا يقول؟ يقول أعوذ بالله، هذول ما فيهم خير أبد، هذول الشياطين، هذول ما يسمعون الكلام، والله يمكن 20 مرة وأنا أقول لهم كذا وكذا لكن ما في فائدة. ييأس يأس عظيم، يمكن من أقل من 20، لو 5 6 مرات يأس، قل الله كلهم مرة مرتين وثلاث ما في فائدة. هذا الرجل أو هذا الشخص أو هذا القوم حاول يغسل ما فيهم فائدة، يعني يمل الإنسان بأسرع وقت، ولا يسيم إذا كانوا يستهزئون. يعني أنت لو رحت واحد ونصحته عن شيء معين وبدأ يسخر منك، ما حالك؟ يصعب عليك جدا، يمكن ما تقربه مرة أخرى، والله هذا إنسان خبيث، والله نصحته عن كذا وكذا وصار يستهزئ، يعني ما لا، يعني صعب جدا أنك ترجع تنصحه مرة أخرى. هذا الواقع، إنسان يستثقل جدا أن ينصح شخصا لا يريد النصح، فكيف إذا كان يستهزئ به وربما يؤذيه بقول أو فعل؟ نوح عليه السلام صبر على هذا كله 1,050 عام، صبر يعني لا مثيل له. النبي عليه الصلاة والسلام تعزى، كم بقي في الدعوة السلمية في مكة؟ 13 سنة، يعني كم تعزى 13 سنة بالنسبة ل 950 سنة، ثم بعد الهجرة كثر المسلمون وشرع الجهاد، صار عليه الصلاة والسلام يجاهد وينصره الله شيئا فشيئا حتى فتح مكة، فتح الجزيرة، ثم خرج الصحابة بعمل مجاهدون يفتحون فارس والروم، في أقل من ربع قرن فتحت فارس 25 سنة. لذلك يقولون هذا يعني اللي كتب العظماء تاريخ جعل النبي عليه الصلاة والسلام وهم كفار جعلوها الظاهر الأول أو من الأوائل أو الأول قالوا لأنه فتح أو كسر أعظم دولتين في أقل من ربع قرن. هذا يعني ما له مثيل في تاريخ البشرية. أعظم دولتين يعني تخيل أعظم دولتين اليوم مثلا أمريكا والاتحاد السوفيتي سابقا هذه أعظم دولتين. يعني تخيل دولة أو جماعة تكسر هاتين الدولتين وتنهيهما في أقل من 25 سنة. هذا شيء ما له مثيل في التاريخ. فهذا لا شك أنه من آيات الله العظيمة. الله سبحانه وتعالى يقول فاصبر إن العاقبة للمتقين. نوح صبر 950 سنة كيف لا تصبر 13 سنة. فكان عليه الصلاة والسلام يتأسى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام فصبر حتى نصر الله تبارك وتعالى. نسأل الله جعلنا من المتقين وأن يجعلنا من عباد الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.